بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد الحرام، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن غسلان البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الأول انتهينا من التعليق على 12 نوعا من أنواع علوم القرآن التي ذكرها جلال الدين البلقيني، وهي المتصلة والمتعلقة بنزول القرآن الكريم ومواطن النزول ووقائعه. ولعلكم لاحظتم كيف رتبها الإمام جلال الدين البلقيني، واجتهدنا أيضا نحن في ترتيبها كما تلاحظون في آخر الكتاب، ترتيبا يجمع الوجوه المتشابهات مع بعضها البعض. واليوم سوف ننتقل إلى المجلس الثاني، وهو ما يتعلق بالقراءات والتجويد. كما ذكره الإمام البلقيني في الأمر الثاني، قال ما يتعلق بالسند، وذكر تحته 6 أنواع، وأيضا ما يتعلق بالأداء، وذكر تحته 6 أنواع أيضا. فنحن إن شاء الله سوف نقرأها في هذا المجلس، وسوف نعلق عليها بإذن الله تعالى. فبدأ يا أخي الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. النوع 13 والرابع عشر والخامس عشر، وذلك من أنواع السنن المتواتر والآحاد والشاذ. اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الكمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمز فليس من المتواتر. أما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. وأما ما عدا السبع من قراءة أبي جعفر المدني يزيد بن البعباع وقراءة يعقوب الحطمي واختيارات خلفي التي هي تمام العشر فإنها ليست من المتواتر على الأرجح. ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر. ذلك أن المتواتر في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير. وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك. فإن قراءة نافع اشتهرت بالمدينة وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، وقراءة أبي عمرو اشتهرت بمدينة البصرة، وقراءة ابن عامر اشتهرت بالشام. وبقية السبع من الكوفيين اشتهرت بالكوفة، وتلقى العلماء الأمصار بالقبول وخصوها بالتواتر. وإن كان نافع ابن أبي نعيم المدني وقد قرأ على أبي جعفر إلا أن قراءة نافع بالمدينة اشتهرت. والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها أحد، وأنها ليست من قبيل المتواتر.
هذا الكلام الذي ذكره الإمام البلقيني هنا يتعلق بالمحور الثاني الذي ذكرته لكم أمس في تعريف علوم القرآن، وقلت لكم إن علوم القرآن هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن الكريم وقراءته وتوثيقه وتفسيره وخصائصه تأصيلا. ففي المجلس الماضي تحدثنا عن القضايا المتعلقة بالتنزيل وبنزول القرآن الكريم على وجه الاختصار. اليوم نتحدث عن ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم، وهذا محور مهم جدا من محاور علوم القرآن. والمفترض أن نتحدث نحن في علوم القرآن عن تأصيل هذه المسألة، يعني نتحدث عن علم التجويد، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن. ونتحدث عن القراءات من حيث التأصيل، بمعنى أصول هذه القراءات، التعرف على القراء الذين قرأوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين وأتباعهم حتى استقرت على القراءات المشهورة والمحفوظة والمتواترة المعروفة لهم. البلطيني هنا دخل مباشرة في الحديث عن أسانيد القراءات، فقال النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وذلك من أنواع السند المتواتر والآحاد والشاذ. فدخل مباشرة في الحديث عن الأسانيد، ولو قدم بين يدي ذلك التعريف بالقراءات، ما المقصود بالقراءات وما المقصود بالتجويد، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأسانيد. فنقول أيها الإخوة، هنا مسألتان. المسألة الأولى التعريف بالقراءات، ما المقصود بالقراءات؟ القراءات كما عرفها ابن الجزري رحمه الله تعالى فقال: هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلاف الناقلة في ذلك معزوا لناقله. علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. يعني أن تتعرف على كيفية اختلاف أداء الكلمات القرآنية وتعزوه إلى من قرأ بذلك من الصحابة أو من بعد، هذا هو علم القراءات. وعلم القراءات مبني على السماع. القراءات أيها الإخوة ليس فيها قياس، وما لقياس في القراءة مدخل كما يقول الإمام الشاطبي. بمعنى الآن هذا سؤال وارد طبعا، أن يقال: هل كل القراءات الموجودة التي يقرأ بها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وينبغي أن لا يكون إلا نعم، لأنه لا يجوز لأحد أن يجتهد في قراءة يقرأ بها القرآن الكريم وهي غير مروية وموقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا. ثم عندما ندخل في التفاصيل نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أقرأوا التابعين، والتابعون أقرأوا من بعدهم، ولا يزال هذا هو حال نقل القرآن الكريم إلى اليوم. يأخذه اللاحق عن السابق، يتعلم منه كيفية القراءة وكيفية النطق بالألفاظ. ولكن لكثرة الطرق والقراءات التي قرأ بها القرآن الكريم وقع اختلاف في هذه القراءات، وهذا الاختلاف كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري كما هي الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ بقراءة في المسجد، والذي يظهر الله أعلم أن هشام رضي الله عنه دخل فصلى بعد انقضاء الصلاة فسمعه عمر وهو يقرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يقرأ فيها عمر ولا يعرفها، فكاد أن يقطع عليه صلاته، ولكنه انتظر حتى إذا فرغ هشام رضي الله عنه من الصلاة لببه برجاله، يعني أمسكه بتلابيبه، وقال: ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأ بها؟ فقال: هكذا أقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، قد أقرأني بقراءة غير التي قرأت بها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، يعني أطلقه، إن كان ماسك، وكان يرى عمر رضي الله عنه أن هذا أمر جلل أن تقرأ بقراءة غير القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فاستغرب عمر فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر بالقراءة التي يعرفها، قال صدق هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فبأيها قرأ القارئ فمصيب. ووقع من هذا الموقف أيضا لأبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ بقراءة غير التي يعرفها، فلما حضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا. فقال أبي وقع بنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وحديث الأحرف السبعة حديث متواتر وقد ورد من أكثر من يعني عن طريق أكثر من صحابة. ولكن السؤال أيها الإخوة، أولا البلقيني لم يتعرض لهذا الحديث في الكتاب، لم يتعرض له، والذي يظهر الله أعلم أنه أرى أن هذا المثل يصبح للطبق يعني في المرحلة الأولى ثم يبقى الأحرف السبعة في المرحلة التي تليها. لكن الفكرة فيه أنه كان منشأ لتعدد القراءات بعد ذلك، هذا هو التفسير الذي يمكن أن نحمل عليه تعدد القراءات بعد ذلك. لما جاء القرن الرابع في أول القرن الرابع الهجري وكان في زمن ابن جرير الطبري رحمه الله وفي زمن أيضا ابن مجاهد أبو بكر بن مجاهد المتوفى 325 هجرية، رأى أبو بكر بن مجاهد كثرة طرق القراءات وصعوبة ضبط هذه الطرق، فاجتهد رحمه الله في جمع أشهر القراء وتوثيق أشهر القراءات التي اشتهرت في الأمصار الإسلامية في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الكوفة وفي دمشق، كانت هذه هي حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فصنف كتابا سماه كتاب السبعة. هذا الكتاب هو أول كتاب صنف في القراءات السبع، ومؤلفه هو الذي اختار القراءات السبع التي نقرأ بها إلى اليوم. فجاء إلى أهل مكة وفيها قراء كثيرون، فوجد أن عبد الله بن كثير المكي هو أوثق وأشهر القراء في مكة، فاختار عبد الله بن كثير المكي رحمه الله واختار عنه راويان، لأن الذين أخذوا عن عبد الله بن كثير كثيرون، كما أنه أيضا في طبقة عبد الله بن كثير كثيرون، ولكنه اختار عبد الله بن كثير لأنه كان أشهر من تصدى للقراءة والإقراء في مكة هنا في الحرم، وكان أشهر من تتلمذ على عبد الله بن كثير راويان، أو هم أكثر من راويين، ولكن هو شرط على نفسه شرطا، قال أنا سأختار قارئ في كل مصر وأختار لكل قارئ راويان. هذا هو يعني طريقة منهجية فقط يعني، وإلا كان بإمكانه أن يختار ثلاثة أو أربعة أو يختار تسعة كما هو العدد موجود يعني. فاختار البزي محمد بن عبد الرحمن البزي وقنبل، وهم القراء المشهورين الذين قرأوا على عبد الله بن كثير المكي. وفي المدينة المنورة كان نافع بن عبد الرحمن هو أشهر القراء وأبرزهم، وهو الذي قد قرأ على التابعين كما قال، قال قرأت على سبعين من التابعين، وكان أبرز الذين قرأوا عليه أيضا ورش وقالون. فاختار من مكة واحد ومن المدينة واحد، ثم ذهب إلى البصرة فاختار أبو عمرو بن العلاء البصري. أبو عمرو بن العلاء البصري هو قارئ أهل البصرة. واختار من دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي. فلما جاء إلى الكوفة وجد أن بها عدد كبير من القراء، وهذه من مزايا الكوفة، كانت حاضرة للنحويين والقراء في ذلك الوقت، فوجد صعوبة في الاكتفاء بقارئ واحد من قراء أهل الكوفة، اجتماع العلماء فيها والقراء وأهل الله. والسبب الله أعلم أيها الإخوة أن الكوفة كانت مكان الذي انتقل إليه أبو عبد الرحمن السلمي، لأن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في زمانه بعث إلى كل نصر من الأمصار مقرئا، وكان الشخص الذي بعثه إلى الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من القراء الكبار الذين رابطوا للإقراء وتعليم القرآن في مسجد الكوفة الكبير، فبقي في هذا المسجد أكثر من 40 سنة يقرئ الناس فيه، وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان، ولذلك كان يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد منذ 40 سنة. والذي يظهر الله أعلم أنه اشتهر أبو عبد الرحمن السلمي وتلاميذه، وأصبحت مدرسة كبيرة من مدارس الإقراء، ولذلك تخرج فيها عدد كبير منهم، فاختار منهم أبو بكر بن مجاهد 3: عاصم بن أبي النجود الكوفي، وحمزة الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي. هؤلاء 3 هم قراء الكوفة المشهور، فأصبح العدد 7 قراء جمعهم أبو بكر بن مجاهد في كتاب 7، ولقي هذا الكتاب قبولا واشتهر اشتهارا عظيما، وأخذه الناس واعتمدوه وداروا حوله حتى اليوم. ولذلك يقولون عن أبي بكر بن مجاهد أنه مسبع 7، وتقرؤون بترجمة أبي بكر بن مجاهد قالوا هو فلان كذا وكذا وهو مسبع 7، يعني هو أول من اختار 7 الموجودين الذين يقرأ بهم. لذلك وقع هناك خلل، أو وقع ما يشبه الاشتباه عند الناس، إذا قلت لهم القراءات 7 والأحرف 7 قالوا هل القراءات 7 هي الأحرف 7؟ الجواب لا. ولذلك قال العلماء ليت أبا بكر بن مجاهد أضاف 1 أو نقص 1، يعني ليت قال القراء 6 أو 8 أو 10. ولذلك جاء بعده عدد من العلماء والقراء فصنفوا كتبا في القراءات 8، وجاء من صنف في القراءات 9، وجاء من صنف في القراءات 10، ومن أشهر المتأخرين الذين صنفوا فيها مع محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي في كتابه النشر في القراءات 10 كما هو معروف. والحديث عن نشأة القراءات وتفرع القراءات والقراء وتراجمهم حديث طويل، وهو الذي يهم الدارس لعلوم القرآن أن يعرف أصول هذا العلم وأبرز مسائله، وأما التفاصيل والتطبيقات والفرش فهذه محلها كتب القراءات وكتب التجويد. لماذا؟ لأن علوم القرآن بدأت شيئا فشيئا، وكما يقولون كل شيء يبدأ قليلا ثم يكثر. ولذلك لاحظوا الآن البلقيني في كتابه هذا، لو كان يعني تأمل قليلا ونظر في حتى الكتب التي سبقته لما كتبه بهذا الاختصار، لأنه غير المناسب أن تبدأ مباشرة فتقول المتواتر والآحاد والشرط، تتحدث عن الطرق، وكان الأولى أن تتحدث عن العلم القراءات نفسه كيف نشأ وأبرز القراء، ثم تتحدث عن أساليب القراءات بعد ذلك. لكن هكذا هو كتب الكتاب. فأقول أن علم القراءات هو جزء من علوم القرآن، ولكنه توسع واستقل بكتب فأصبح علما مستقلا براسه. أصبح كتب القراءات الآن كتب كثيرة جدا، والمنظومات في القراءات كثيرة، وأيضا علم التجويد أيضا كان هو علم من علوم القرآن، ولكنه استقل وانفصل وأصبح له كتبه ومنظوماته. ومثله علم التفسير هو أيضا هو من علوم القرآن، ولكنه استقل وأصبحت له كتبه الكبيرة المستقلة. الآن يقول البلقيني في كلامه هنا، يقول اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. هو يتحدث الآن عن أسانيد القراء أو أسانيد القراءات، فيقول هي تنقسم إلى 3 أقسام: متواتر وآحاد وشاذ. طبعا كلمة المتواتر كلمة متأخرة، اصطلاح متأخر، لم يظهر ربما إلى القرن الخامس أو السادس، وليس من المصطلحات الخاصة بعلوم القرآن بل ولا حتى القراءة، وإنما كان المشهور عند علماء القراءات أن يعبروا لصحة السند والاستفاضة والشهرة، يقولون القراءات المشهورة، القراءات المستديرة، ولا يقولون القراءات المتواترة إلا المتأخرون، لأن التواتر هو مصطلح من مصطلحات علم المنطق، وأخذه علماء الأصول بعد ذلك فاستخدموه، ثم انتقل إلى علماء القراءات من علماء الأصول. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم جيدا، وهي انتقال المصطلحات من فن إلى فن. فمثلا الآن المتواتر، أنا عندما أقول المتواتر الآن يتبادر إلى الذهن مباشرة المتواتر عند المحدثين، أليس كذلك؟ هذا هو المشهور. والمتواتر عند المحدثين يقولون هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، ويكون مستند الرواية الحس، يعني رأيت أو سمعت أو كذا، هذا هو التواتر عند المحدثين. ولكن عندما تريد أن تطبق هذا المصطلح على القراءات لا تستطيع، لأنه القرآن الكريم نقل بطريقة مختلفة عن الحديث. فعلى سبيل المثال نحن نقول القرآن الكريم الذي بين أيدينا أوثق كتاب على الإطلاق نقل في التاريخ، ولذلك نحن ليس عندنا شك في فتحة أو كسرة أو همزة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتوفر في الحديث حتى المتواتر منه، أليس كذلك؟ إذن فالذي ينبغي أن يكون التواتر عند القراء أقوى من التواتر عند المحدث، لأن الثمرة التي رأيناها من تواتر القرآن أقوى. لكن عندما تحققون وترجعون إلى الأسامي التي قرأنا بها القرآن الكريم لا تجدون فيه هذا التواتر وهذا العدد الكبير في كل طبقة، وإنما تجد أحد. ولذلك يقولون إن التواتر عند القراء المقصود به الاستفاضة، الاستفاضة العظيمة طبقة عن طبقة. ولذلك حفص بن سليمان مثلا لم ينفرد بهذه الرواية، يعني حفص كان يقرأ ويقرأ معه آلاف في نفس القراءة، ولكن لأنه هو الذي تصدى للإقراء والتعليم نسبت إليه. فنسبة القراءات إلى القراء، نقول قراءة نافع، قراءة حفص عاصم، قراءة فلان، هي نسبة اشتهار واختيار وليست نسبة ابتكار وابتداع، ولا كلها قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا شباب؟ هذه مسألة مهمة جدا من أهم المسائل التي ينبغي أن تحرصوا على فهمها، لأن البعض قد يقول أنتم تقولون القرآن متواتر ويجيبوا للأسانيد، فتأتي بالأسانيد لا تجد فيها هذا التواتر الموجود عند المحدثين، بمعنى أن يروي مثلا 100 راوي عن 100 عن 100 في كل طبقة، لا تجد هذا، لأن الذين كتبوا أسانيد القرآن انتخبوا. ولذلك تجدون مثلا الأسانيد التي نقرأ بها اليوم كلها ترجع إلى ابن الجزري، عن فلان عن فلان ابن الجزري، وهو بأسانيده التي في النشر مثلا. أيضا ابن الجزري يقرأ ثم يرجع إلى أبي عمرو الداني مثلا في القرن الخامس 444، ويقول بأسانيده التي ذكرها في كتابه التيسير أو في كتابه جامع البيان. إذن التواتر عند القراء هو الاستفاضة طبقة عن طبقة، الاستفاضة، والأسانيد الموجودة للقراء هي مجرد انتخاب واختيار. طيب هذه مسألة. الآن البوطيني له اصطلاح هنا في التواتر، فيقول متواتر وآحاد وشاذ. طبعا المحدثون لهم تعريفات، لذلك لا تخلطون بينهما، المتواتر عند المحدثين يختلف كما قلت لكم عنه هنا، والآحاد عند المحدثين هو الذي يروي عدد أقل من التواتر، فمثلا إذا رواه ثلاثة قالوا هذا ما مشهور، إذا رواه اثنان قالوا هذا عزيز ونحو ذلك، إذا رواه واحد قالوا هذا غريب، حديث غريب من رواه فرد عن فرد في كل طبقات السنة. مثل حديث على سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لأنه لم يروي عن عمر بن الخطاب إلا شخص، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي شخص واحد، ثم رواه عنه أظن أكثر من 100 شخص بعد ذلك، فهو في بعض طبقاته غريب، انفرد به واحد عن واحد، لكنه صحيح. هنا الأحاد أو القراءات التي تسمى قراءات أحاد هي مصطلح مختلف. ماذا يقول في تعريف البرقيني؟ يقول فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، المتواتر القراءات السبع المشهورة، وهي التي ذكرت لكم وسوف يذكرها، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف، ما قرأوه من الحركات والحروف. الحركات المقصود بها هي حركة أواخر الكلمات، فتحة ضمة ونحو ذلك، والحروف لعله يقصد بها أيضا ما كان مربوطا بالحروف. طيب، وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة، الإمالة هذا مصطلح لغوي، مصطلح لغوي يتعلق باللهجات العربية، وهو موجود في لغات العرب اليوم، فيميلون، وسوف يأتي طبعا حديث البلقيني عنه. قال مثل أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمز فليس من المتواتر. يعني الآن البلقيني يرى أن القراءات السبع هي القراءات المتواترة، وهذه تحتاج وقفة. المسألة الثانية أنه يرى أن المتواتر هو ما اتفقوا عليه من الحركات والحروف، وأما ما كان من قبيل المد مثلا أو تخفيف الهمز ونحو ذلك فليس من قبيل المتواتر، وإنما هو من الصحيح المشهور، لأنه قد وقع فيه اختلاف بين القراء، وسوف يأتي أيضا حديثه عن ذلك. قال أما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. الآن إذن هو يرى أنه متواتر أصل المد، فمثلا سيقول السفهاء من الناس، القراء كلهم متفقون على المد لكلمة السفهاء، لكنهم اختلفوا في مقدار المد، بعضهم يمده 4 حركات وبعضهم 6 حركات وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اتصال بالعالم الغيبي غيرت مسار البشرية وحولت العلم إلى رسالة ربانية. اقرأ. كلمة تجاوب لها الوجود، حملها الملاك الأمين بأمر رب العالمين إلى رسوله الكريم، ونقلها النبي الأمي للأمة المسلمة على نهج واحد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسرت الآيات البينات بين الأنام، وعلى ذات السبيل أسسنا معهد الإمام الشاطبي على قبس من النبوة ننشر علوم القرآن إحياء لسنة الإقراء على يد أهل العلم والدراية، ونمنح الدبلوم الشامل لتخريج معلمي ومعلمات القرآن، مسخرين التقنية الحديثة لنصل بالقرآن إلى أفق بلا حدود عبر الشبكة المعلوماتية، وبمنهج أكاديمي ننشر الدراسات والبحوث القرآنية، وننقل الخبرة بالتدريب والتأهيل على يد نخبة من المتخصصين، وللسيدات قسم خاص يشمل كل الخدمات التعليمية والتدريبية، لتبقى رسالة القرآن خالدة على الطريقة الأولى لتكتمل الخيرية. معهد الإمام الشاطبي بجدة.
يا معهد الشاطبي يا راحة للأمل. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبرى